الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الرضاع وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وسبق الكلام على أكثر أحكام هذا الحديث في الحديث الماضي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كقوله إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، فمعنى هذا الحديث شبيه لمعنى الحديث الماضي. وقد عرفنا الرضاع الذي يحصل به الحرمة من حيث العدد، وهو 5 رضعات. وعرفنا أن مقدار الرضاع باعتبار الكيفية مرجعه إلى العرف، وأن الرضعة شبيهة بالأكلة والشربة. وسبق الكلام على ما يتعلق بذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن الصبي إذا انتقل من ثدي إلى ثدي في امرأة واحدة أنها رضعة واحدة، كالذي ينتقل من صحن إلى صحن في أكلة واحدة فهي أكلة واحدة. وهكذا إذا ترك الثدي باختياره للنفس أو لانشغاله بأمر آخر ثم عاد عن قرب فهي رضعة واحدة، كالآكل إذا ترك الأكل لسعال أو لعطاس أو لحديث مع شخص ثم رجع عن قرب فهي أكلة واحدة. وأما إذا ترك الرضاع وطال الأمد ولم يرجع عن قرب فهي رضعة أخرى كالأكلة، إذا ترك الإنسان الأكل باختياره وانصرف عنه وبعد ساعات رجع إلى الأكل فهي أكلة أخرى. فشأن الرضاع كشأن الأكل والشرب، والرضعة كالأكلة. فما يقال هناك يقال هنا. والشيء إذا لم يضبط بالشرع ضبط بالعرف، وعرفنا أن الضبط إنما جاء في مسألة العدد وهي 5 الرضعات، أما ما يتعلق بالكيفية وغير ذلك ضبط بالعرف، إلا ما سيأتي معنا باعتبار مدة الرضاعة التي يحصل بها التحريم، وهذا سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في أحاديث هذا الكتاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة، المراد بذلك الرضاعة المعهودة المعروفة. والرضاعة المعهودة المعروفة هي الرضاعة من الآدميات، هذه هي الرضاعة المعروفة والمعهودة. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على الأمر المعروف والمعهود. فلو حصلت رضاعة من حيوان كالرضاعة من الشاة، أو من الناقة أو من البقرة، هل يحصل بذلك التحريم بين بين الطفلين الرضيعين أو لا يحصل؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من أثبت التحريم، فإذا رضع طفلان من شاة واحدة فهناك من أهل العلم من أثبت الحرمة بين الطفلين وأثبت الأخوة من الرضاع. فإذا كانت إحداهما امرأة أو طفلة أنثى والآخر كان ذكرا فلا يجوز لأحدهما إذا كبر أن يتزوج بالآخر على مذهب هؤلاء. وذهب إلى هذا بعض من مضى من أهل العلم، والمعروف والمشهور من كلام العلماء أن التحريم لا يحصل بالرضاع من البهائم. وهذا القول المحكي من الأقوال الشاذة، والله أعلم من قائله. فإن أهل العلم يقولون قال بعض السلف وذهب بعض السلف، ولا يسمون القائل، وعلى كل هو قول بالأقوال الشاذة. فقول عليه الصلاة والسلام إن الرضاعة محمولة على الرضاعة المعروفة وهي الرضاعة من الآدميات، فلا تدخل البهيمة في ذلك. والأخوة فرع عن الأمومة، الأخوة فرع عن الأمومة. وهل تثبت الأمومة للشاة تصير أما؟ لا تصير أما، وهم لا يقولون بذلك أنها تصير أما، ولكنهم أثبتوا الأخوة بين الطفلين إذا اشتركا في الرضاع من شاة واحدة، فأثبتوا الأخوة من الرضاع ولم يثبتوا الأمومة، والأخوة فرع عن الأمومة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وليس هنالك نسب بين الحيوان وبين الآدميين، ما في حرمة نسب بين الحيوان وبين الآدميين. والرضاع فرع عن النسب، فإذا كان النسب منقطع بين الحيوان وبين الآدميين فكيف نثبت حرمة الرضاع؟ فهذا قول من الأقوال الشاذة، لكن كما قلنا يذكره العلماء في كتبهم باعتبار أن هنالك من قال هذا القول ربما دخلت الشبهة في أذهان البعض. فعلى كل لا تصير الشاة كما عرفنا أما، وهذا فيما يظهر باتفاقهم، وإنما الخلاف في إثبات الأخوة. وهكذا الرضاع من هذه الألبان التي هي الألبان المجففة وهي من ألبان الحيوان هو من هذا القبيل، لا في أخوة ولا أمومة. وما يتعلق بهذه الألبان فإن الأمر أظهر، لأن ليست من حيوان واحد، إلا إذا اشترك في قصعة واحدة يمكن أن يقال أن هذا يتفرع على قول الذي ذكر على القول الذي ذكرناه، قول من قال على أن الطفلين إلى الشركة من شاة واحدة فتحصل الأخوة. هنا إن فرعنا قلنا إلى الشركة في قصعة واحدة. هنا كان ولدنا بعض الغلمان في الشارع ويركض قصعة حليب بقدمه، فناده بعض الرجال وقال له ارفق بأمك، نعم ارفق بأمك، أنت عاقلي والدتك. طيب فعلى كل نعم، أما هذا ما هو لم يقله أحد أمومة القصعة، هذه ما لها أصل، ما في أمومة للشاة فضلا عن القصعة. الله المستعان، كلام لك ليس له أساس، كلام يقوله الناس وليس له أساس. فعلى كل لا يحصل بذلك التحريم. إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، واختلف العلماء في الرضاعة من لبن المرأة الميتة هل يحصل بذلك التحريم أو لا يحصل، كأن يكون الطفل رضع 4 رضعات من امرأة قبل موتها، ثم بعد موتها كان فيها لبن فأتم الرضاع بعد موت المرأة، فهل يحصل بذلك التحريم أو لا يحصل؟ محل نزاع بين العلماء. فجمهور العلماء على حصول التحريم بذلك لعموم الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، فلا فرق بين المرأة إذا كانت في حال حياتها أو بعد موتها، فاللبن هو اللبن، اللبن هو اللبن، لا فرق بين اللبن في ضرع المرأة في حال حياتها أو بعد موتها. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالف الإمام الشافعي رحمه الله فذهب إلى عدم التحريم، وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح. وعلماء الشافعية يعللون ذلك بأنه لبن ممن لا يحصل منه الولادة، وممن لا تحصل منها الولادة، وهذا مجرد تعليل جاءوا به، والصحيح هو التمسك بعموم الحديث، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، وفي الحديث السابق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن يحصل التحريم بذلك. وفرق علماء الشافعية بين الرضاع من اللبن بعد موت المرأة، وبين الرضاع من اللبن إذا أخذ منها قبل موتها ووضع في إناء ثم ماتت، فشرب الطفل من اللبن الذي أخرج في حال حياتها، فيرون أن الحرمة تحصل بذلك، لأن هذا اللبن أخرج منها قبل موتها فيحصل به التحريم وإن شربه الطفل بعد موت المرأة. لكن إن شرب من اللبن الذي في ضرعها بعد موتها فيقول لا يحصل به التحريم، وهو تفريق ليس له قوة ولا ظهور، اللبن ذاك هو اللبن ذاك، يحصل به الغذاء وينشر العظم وينبت به اللحم، ويحصل به ما يحصل به نعم باللبن الآخر. فهذا التفريق الذي يذكره علماء الشافعية ليس له مستند صحيح من حيث الأدلة. إذن الصواب ما عليه جمهور العلماء أن لبن الميتة يحصل به التحريم لعموم الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إن الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة. وهكذا تكلم العلماء على لبن الرجل إذا خرج منه لبن، وهذا شيء غريب، لكن خاض في ذلك الفقهاء لوجوده وإن كان نادرا، فخاضوا في هذه المسألة وإن كانت نادرة الوقوع لكنها واقعة بندور، ولهذا خاض فيها الفقهاء وذكروها في كتب الفقه. إذا ثار منه لبن فأرضع طفلا من ذلك اللبن، هل يحصل به التحريم أو لا يحصل؟ وش يكون الجواب؟ لا يحصل به التحريم، حمك الله، فإن ذلك اللبن هو لا يأخذ أحكام الرضاع، وهو من جملة السوائل، من جملة السوائل شأن كشأن غيره، فليس هو اللبن الذي يحصل به التحريم، بل هو من جملة السوائل التي لا يحصل بها التحريم. فالرضاع الذي يحصل به التحريم هو الرضاع من المرأة الآدمية، فقوله عليه الصلاة والسلام إن الرضاعة كما عرفنا محمول على الرضاعة المعهودة المعروفة، وهي الرضاعة من المرأة لا من الرجل، وما يخرج منه فهو شيء فاسد لا يحصل به مقصود اللبن، فلا يحصل به الغذاء، فلا ينبت اللحم ولا ينشر العظم، ولا يحصل به مقصود اللبن، فلا يحصل بذلك التحريم. وهذا الذي عليه عامة العلماء، غير أن جماعة العلماء الشافعية كرهوا الزواج إن حصل مثل هذا الرضاع من باب الكراهة لا من باب التحريم، يعني أجر ذلك كإجراء الرضاع من المرأة الآدمية كراهة لا تحريما، والصواب أنه لا تحريم ولا كراهة، فإن الكراهة من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية يحتاج فيها إلى دليل. إذن الصواب في ذلك أنه لا ينظر إلى مثل هذا اللبن وليس له حكم، ولا يحصل به تحريم ولا كراهة. أما التحريم فعامة العلماء لا يحرمون، لكن الكراهة كما قلنا استحسان من بعض علماء الشافعية، والصواب عدم الكراهة، فإن الكراهة من الأحكام الشرعية فلا بد فيها من دليل يدل عليها كالتحريم. التحريم حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل، والوجوب حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل، وهكذا الاستحباب، وهكذا الكراهة، فهذه أحكام لا تثبت إلا بأدلة شرعية. وأما اللبن إن كان من الخنثى فكثير من أهل العلم لا يرون حصول التحريم به إلا إذا تبين أنها أنثى، إذا تبين أنها أنثى فيحصل بذلك التحريم، أما قبل التبين فلا يحصل بذلك التحريم. فإذا حصل الرضاع وحصل الموت، مات الخنثى قبل التبين، فإنه لا يحصل بذلك الرضاع التحريم، وإن حصل التبين بعد ذلك فيأخذ حكمه. إن حكمنا على الخنثى المشكل بعد زوال إشكاله بأنه أنثى فيحصل التحريم بلبنه، وإن حكم عليه بأنه ذكر لا يحصل التحريم بلبنه. وهكذا خاض العلماء في لبن الجنية إذا حصل الرضاع من الجنية هل يحصل بذلك التحريم أو لا يحصل بذلك التحريم؟ فعلماء الحنابلة لا يرون التحريم بذلك، وأما علماء المالكية والشافعية فاختلفوا، فمنهم من أثبت التحريم به ومنهم من لم يثبت، ومنهم من جعل المسألة مبنية على الزواج بالجنيات هل يجوز أو لا يجوز. فإن قلنا بجواز الزواج بالجنيات فإن اللبن يحصل به التحريم، وإن قلنا بعدم الجواز فإن اللبن لا يحصل به التحريم. والعلماء تنازعوا في الزواج بالجنيات هل يجوز أو لا يجوز، وأكثر العلماء على أن ذلك لا يجوز وهو الصحيح، لكن هناك من علماء المالكية من أجاز ذلك وهو قول شاذ. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأزواج من أنفسنا ولم يجعل لنا الأزواج من غير أنفسنا، مش قال الله عز وجل ومن آياتي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، قال من أنفسكم، والجنيات لسنا من أنفسنا. فالقول بمشروعية التزوج بالجنيات قول شاذ وإن قال به جماعة من علماء المالكية. فلبن الجنيات محل نزاع بين العلماء، منهم من قال بأن التحريم لا يحصل به وهذا هو القول الصحيح كما عليه علماء الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهل هنالك نسب بين الجن وبني آدم؟ ليس هنالك نسب، شأنهم كشأن الحيوان مع بني آدم، لا نسب بين الحيوان وبين بني آدم، وهكذا لا نسب بين الجن وبين بني آدم. وحرمة الرضاع مبنية على أحكام النسب، فإذا كان النسب منتف ولا يتصور فهكذا حرمة الرضاع منتفية ولا يمكن أن تتصور. فما ذكره علماء الحنابلة في هذه المسألة هو القول الصحيح أنه لا يحصل تحريم بهذا الرضاع. وكما عرفنا هناك من ذهب إلى التحريم كبعض علماء الشافعية وبعض علماء المالكية، لكنه من الأقوال الشاذة في هذه المسألة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة، فالمراد بالرضاعة الرضاعة المعروفة المعهودة، وهي الرضاعة من الآدميات، وما سوى ذلك لا يحصل به التحريم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ودخل المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بلبن الفحل، نقف إلى هذا الموضع وننتقل للتوحيد. يستوي، نعم يستوي، يعني الرضاعة الكافرة إذا أرضعت يحصل التحريم به، ما في فرق بين مسلمة وبين كافرة، فالحكم واحد، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا مما لا نزع فيه بين العلماء. إذا كان اللبن من آدمية حية يحصل به التحريم، سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة، وإنما حصل نساء في بعض المسائل إذا ثار منها اللبن من المرأة، إذا ثار اللبن وهي صغيرة هل يحصل بلبنها التحريم أو لا، أو كانت يائسة كبيرة السن وثار منها لبن هل يحصل به التحريم أو لا، هذا حصل فيه نزاع بين العلماء، لكن لم يحصل بينهم نزاع بين مؤمنة وكافرة، هذا لا نزاع فيه، فالتحريم يحصل، نعم، سواء كانت المرأة مؤمنة وكانت كافرة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومرضعات النبي عليه الصلاة والسلام مش كنا ها كنا كافرات. نعم رضعت النبي عليه الصلاة والسلام وحصلت الحرمة بذلك أو لم تحصل؟ حصلت الحرمة بذلك وثبت. نعم وقيل مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وحصلت الحرمة بذلك كما مرت معنا في بعض الأحاديث. فلا فرق بين مؤمنة وكافرة.